إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم ونفسي بخمسة أصول هي كفيلة والله بالنجاة في زمان الفتن والإعوجاج. وهذه الأصول الخمسة قد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة لقمان. قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فهذا هو الأصل الأول، شكر الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا بالتوحيد. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وهذا هو الأصل الثاني، وهو مكمل للأصل الأول، بل لا يكون الأصل الأول إلا بهذا الأصل الثاني: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولما أمر الله تبارك وتعالى بتوحيده والنهي عن الشرك، ذكر أعظم حق بعد حقه، وهو الوصية بالوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومع عظم حقهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا لا يمنع من مصاحبتهما في الدنيا معروفا. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. هذا هو الأصل الثاني أيها الإخوة، الاتباع. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قرن الله تبارك وتعالى بذلك ما يدل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالكبير والصغير والجليل والحقير، فقال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي الفعلة التي تفعلها سواء كانت حسنة أم سيئة يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الوصية الثالثة والأصل الثالث: العمل الصالح. العمل الصالح، ولا يتأتى العمل الصالح إلا بإقامة الصلاة. يا بني أقم الصلاة. وأما الأصل الرابع فهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أي هذه الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى لا تزال معزوما بها في جميع الشرائع والملل، فهذه من العزائم الواجبات المتحتمات المفترضات على كل مسلم. الأصل الخامس أيها الإخوة: التخلي عن الأخلاق القبيحة والتحلي بالأخلاق الفاضلة. فقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تحتقرهم بأي فعلة من الأفعال، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم أمر بالأخلاق الطيبة فقال تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كلام تنزيل من حكيم حميد، اشتمل على خمسة أصول هي سبيل النجاة في زمان الفتن: التوحيد والاتباع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى والتحلي بالأخلاق الفاضلة. أيها الإخوة والأخوات، كثير من المفكرين وأصحاب الآراء يتلمسون سبلا للخلاص، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا سبيل للإصلاح، الذي لا سبيل للإصلاح إلا بسبيله، ولا طريق للسعادة إلا على ضربه وسنته. فقد جاءنا بالخير كله ونهانا عن الشر كله. هذا أيها الإخوة، ومما ذكر في هذه الوصايا التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق القبيحة، ومن ذلك قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى: واقصد في مشيك، فنهى الله تبارك وتعالى عن خلق باطن، وهو قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، فخورا متكبرا أشرا بطرا ناسيا نعمة الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: واقصد في مشيك، وهذا أدب ظاهر. فنهى الله تبارك وتعالى عن خلق باطن وهو الأشر والبطر والمرح، ولا تمشي في الأرض مرحا، وأمر بخلق ظاهر وهو قوله تعالى: واقصد في مشيك. ولذا أيها الإخوة، كان من الآداب الإسلامية التي تنبني على شجرة التوحيد آداب الطريق. آداب الطريق، وأهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن آداب الطريق وعن خلق الحياة وعن صلة الأرحام وعن حسن الجوار، فإن هذا كله مبني على عقيدة التوحيد. وأي إصلاح لا ينبني على هذه العقيدة فليس بإصلاح، وإن بقي زمنا فإن سبيله إلى الزوال. فالمسلم عندما يلتزم بآداب الطريق فهو يلتزم بها لأن هذا نابع من عقيدته وإيمانه. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأدب من آداب الطريق نابعا من الإيمان وأثرا من أثر الإيمان. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. وفي رواية: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، أي أننا نحتاج إلى مثل هذه المجالس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أبيتم، أي إلا الجلوس، فأعطوا الطريق حقه. وفي رواية: فإذا أتيتم المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رد السلام، وغض البصر، وكف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رد السلام، وغض البصر، وكف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تتبع الحافظ ابن حجر ألفاظ هذا الحديث وشواهده من حديث جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأبي طلحة وابن عباس وعمر وسهل بن حنيف ووحشي بن حرب وغيرهم، وخلص من ذلك إلى 14 أدبا من آداب الطريق. 14 أدبا من آداب الطريق. فديننا لم يترك شيئا إلا وله فيه حكم، إلا وله فيه أدب وخلق. 14 أدبا من آداب الطريق، ثم نظمها رحمة الله عليه في ثلاثة أبيات. نظم هذه في ثلاثة أبيات فقال: أفشي السلام وأحسن في الكلام، أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطفا وسلاما رد إحسانا، أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطفا وسلاما رد إحسانا، في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغث لهفانا اهد سبيلا واهد حيرانا، بالعرف مر وانهى عن مكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. فهذه 14 أدبا من آداب الطريق: إفشاء السلام وإحسان الكلام وتشميط العاطف ورد السلام والمعاونة في الحمولة وإعانة المظلوم وإغاثة اللهفان وإهداء السبيل وإهداء الحيران، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى وغض البصر وكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. إفشاء السلام، السلام الذي هو سبيل إلى التحابب والتواب، الذي هو سبيل إلى الجنة، فتفرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. وإن الرجل إذا سلم على قوم كان له عليهم فضل بتذكيره إياهم السلام، رواه البخاري في الأدب عن ابن مسعود. السلام أيها الإخوة والأخوات تحية آدم وذريته من بعده. أفش السلام وأحسن في الكلام، لأنك إذا كنت في الطريق فأنت عرضة لأن يسألك هذا وهذا، فربما حصل ضجر وملل فأنت مأمور بإحسان الكلام. وفي الجنة غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله تبارك وتعالى لمن أطاب الكلام. أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا، فإذا عطس فقال الحمد لله فقل له يرحمك الله، وسلاما رد إحسانا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. في الحمل عاون، روى الشيخان عن أبي هريرة في هذا الحديث الذي يصبح على كل سلامة أي مفصل من الإنسان صدقة، قال: وأن تحمل الرجل على دبته فترفعه عليها أو ترفع له حاجته عليها فهو لك صدقة. في الحمل عاون ومظلوما أعن، ومظلوما أعن. أيها الإخوة والأخوات، أذكر لكم حديثا والله إن فيه لترهيبا شديدا: إذا مررت على مظلوم فلم تنصر. فقد روى أبو الشيخ في كتاب التوبيخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رجلا من أصحاب القبور أمر به أن يجلد 100 جلدة، فلا زال يدعو حتى جعلت جلدة واحدة، فلما جلدها اشتعل قبره عليه نارا، فلما أفاق قال: على ما جلدتموني؟ فقيل له: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره، إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، فيجب عليك نصر المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ومظلوما أعن وأغف لهفان، كما في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وتعين ذا الحاجة الملهوف. وفي حديث أبي ذر عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأن تسعى بشدة ساقيك مع الملهوف المستغيث، وأن تسعى بشدة ساقيك مع الملهوف المستغيث، اهد سبيلا واهد حيرانا. فإذا هديت التائها إلى طريقه فإنه لك صدقة. بالعرف مر وانهى عن منكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ضرب المثل الأعلى في هذا. كم من مخالفات يراها المسلم عندما يمر في طريق الناس ولا يلقي لها بالا. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر فوجد امرأة تبكي، تبكي بكاء لا يجوز لها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله واصبري، اتق الله، فنهاها عن المنكر واصبري، أمرها بالمعروف. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صاحب طعام فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في الطعام فأخرج بللا. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منا. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب على رجل فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه، فقال الناس للرجل: ألا تأخذ خاتمك تنتفع به؟ قال: لا والله، قال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ولذلك نصرهم الله تبارك وتعالى وأعزهم. وأما نحن أيها الإخوة فكم نسمع من المواعظ والأحكام ولا نمتثل. يقال للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، وهو يجوز له أن يأخذه ينتفع به يبيعه، ومع ذلك قال: والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالعرف مر وبالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى، تكف أذاك عن الناس، فلا تجلس في مكان تضيق عليهم طريقهم. وهكذا الذين يجعلون سياراتهم في أماكن فيضيقون على الناس، ولا تجلس في مكان تكشف به عورات بيوتهم، وإذا مروا بك فلا تغتبهم ولا تحتقرهم ولا تسيء بهم الظن. وأيضا أيها الإخوة إماطة الأذى عن الطريق. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مر رجل بطريق فوجد غصنا من شوك فأماطه عن الطريق، فنحاه عن الطريق فشكر الله له فغفر له. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، رأيت رجلا يتقلب في الجنة لقطعه سدرة كانت على ظهر الطريق تؤذي المسلمين. إماطة الأذى عن الطريق. وغض طرفا، وغض طرفا أي غض البصر. البصر أيها الإخوة هو رائد القلب، البصر هو رائد القلب، فما يراه البصر يصل إلى القلب. فكما أن اللسان ترجمان القلب يخرج ما بداخله، فكذلك البصر هو منفذ القلب. لا يحفظ الإنسان فرجه إلا بغض البصر، كما قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم قال الحافظ رحمة الله عليه: وأكثر ذكر مولانا. ففي الطريق تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتستغل أوقاتك وخاصة في الزحام تشغل هذه الأوقات بذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بناء على هذه الخطبة أيها الإخوة، نريد أن نذكر أحكاما وآداب تتعلق بنعمة عظيمة، وهي نعمة السيارات. فهذه السيارات التي نركبها في زماننا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر. ولما جاء الأشعريون يستحملون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يطلبون منه أن يحملهم، فلم يكن عنده شيء. ثم لما جاءته إبل فأعطاهم وقال لهم: إني لم أحملكم إنما حملكم الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحمل الناس ويسيرهم في البر والبحر، نعمة عظيمة يوفر بها الإنسان كثيرا من عمره، فيقضي حاجة له كانت لا تنقضي إلا في شهور وسنوات فيقضيها في ساعات. فالسيارات هذه نعمة، فلنتق الله تبارك وتعالى في هذه النعمة، ولنشكر الله تبارك وتعالى بالالتزام بأحكام وآداب السير بهذه السيارات. ويمكن تلخيص ذلك أيها الإخوة في النقاط التالية: أولا، لا بد أن يكون لك نية صالحة في السيارة التي تركبها. هل أنت اشتريتها تتبلغ بها إلى حاجتك، أم اشتريتها فخرا وبطرا ورئاء؟ فلا بد أن يكون لك نية صالحة. فهؤلاء الذين يحرصون على الأرقام المتميزة نقول لا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك إسراف ولا فخر. فأما إذا كان الإسراف والفخر فأنت أعلم بذلك. فلا بد أن يكون للإنسان نية صالحة في شراء سيارته. الأمر الثاني أيها الإخوة، ألا يحصل الإنسان سيارة بطريق غير مشروع، كأن يشتريها بطريقة فيها تهايل على الربا الذي توعد الله عز وجل الحرب لمن فعله. فتشتري سيارتك بطريقة صحيحة وبفعل حلال. الأمر الثالث أيها الإخوة، ذكر الله تبارك وتعالى عندما تركب السيارة. فإذا وضعت رجلك في السيارة تقول بسم الله، فإذا جلست واستويت تقول الحمد لله، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا، نعمة من الله تبارك وتعالى. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتقول: لا إله إلا أنت سبحانك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الأمر الرابع أيها الإخوة، أن تتأكد من سلامة السيارة، أن تتأكد من سلامة السيارة حتى لا تعرض نفسك للخطر. وقد جاء ديننا بحفظ الضرورات الخمس، بحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل. الأمر الخامس أيها الإخوة الالتزام الأكيد بقواعد السير، فإن ذلك من طاعة ولاة الأمر، وهم ما سنوا هذه القوانين إلا صونا لنا وحفاظا على أرواحنا. فيجب على كل إنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يطيع ولاة الأمر في هذا. هذا الذي يكسر الإشارة الحمراء، وهذا الذي يتجاوز في مكان لا يجوز فيه التجاوز، هؤلاء كلهم عاصون لله ولرسوله ولولاة الأمر. فالالتزام الشديد الأكيد بآداب السير. الأمر الذي بعد ذلك أيها الإخوة، عدم التعجل. ولماذا السرعة الزائدة؟ ألا نعتبر بالأشلاء المقطعة والسيارات المحطمة والمصير الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، الذي يسرع سرعة زائدة عن الحد؟ بادر الله عز وجل بنفسه إذا مات من هذه السرعة، بادر الله عز وجل بنفسه فيكون مات منتحرا. لماذا التعجل أيها الإخوة؟ وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التؤدة في كل شيء، التؤدة أي التمهل في كل شيء إلا في أمر الآخرة. ونحن عكسنا الآن، فصرنا في أمر الآخرة من أبطأ ما يكون، وأما في أمور الدنيا فمن أسرع ما نكون. التؤدة في كل أمر، في كل شيء إلا في أمر الآخرة. والحديث الضعيف الآخر: العجلة من الشيطان. وإن كان حديثا ضعيفا لكن معناه صحيح، فإن الله تبارك وتعالى قال: وكان الإنسان عجولا. فإذا لم يخرج الإنسان عن هذا الطبع فهو باق على مرغوب الشيطان. الأمر الذي بعد ذلك أيها الإخوة يا أيها المسلم، لا تزعج الناس بأصوات الزمارة ولا بهذه الأغاني التي أقلقت مضاجع الصالحين. هذه الأغاني إن كنت لا محالة سامعا، إن كنت لا محالة رضيت بمعصية الله ورسوله، فاسمع على قدر نفسك ولا تزعج الآخرين بهذه الأغاني. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يقيد ولاة الأمر إلى أن يسنوا قانونا صارما لهؤلاء الذين يطلقون هذه الأغاني من سياراتهم ويؤذون بها الناس. وأيضا أيها الإخوة، عند الزحام تذكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض من عرفات سمع خلفه ضربا وزجرا للإبل، فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة وباطنها إلى السماء يقول: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. وبوب البخاري في صحيحه فقال: باب السير إذا دفع من عرفة. وذكر حديث أسامة لما سئل عن سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموضع فقال كان يسير العنق أي المشي المتوسط فإذا وجد فجوة نصة أي أسرع قليلا. وهذا هو الواجب عليك. بعض الناس الذين يمشون على الطريق فيمشون متباطئين فيؤطلون السير خلفهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مشيته صلى الله عليه وسلم كأنه ينحط من صبب، كان يتكفأ كأنه ينحط من صبب، أي يسرع في مشيه إسراعا غير مخل. فكذلك الإنسان تمشي بسرعة متوسطة فلا تعرض نفسك للهلكة ولا تتباطأ فتعطل طريق السير خلفك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نكون في طاعته وفي رضاه سبحانه وتعالى. ونشكر لولاة أمر هذه البلاد على ما مدوا من هذه الطرق التي فيها راحة الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.